للذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون في كل مكان، مرحبا بكم في قناة الحكمة في برنامج الفتاوى. نلتقي معكم لنفتح طريقا سويا لنجيب عما يخطر في بالكم وما يحدث في حياتكم. فالإنسان لا يخلو من حادثة تحتاج إلى حكم شرعي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحداث أو الحوادث أو الوقائع التي تحدث لهم، فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده إجابة فأجاب أو انتظر الوحي حتى يأتي الوحي بالإجابة من رب العالمين. وهذا قد حدث كثيرا في كتاب الله عز وجل، ونسمع يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، وهذه الأسئلة الكثيرة أجاب عنها القرآن وكذلك أجابت عنها السنة النبوية. ونحن نعلم أن الأحكام الشرعية متناهية، ولكن الوقائع لا تتناهى أبدا. لذا جعل الشرع لنا باب الاستنباط حتى يكون الناس في سعة، فإذا لم تكن أو لم يكن هناك حكم شرعي فيلجأ الإنسان إلى أن يستنبط هذا الحكم عن طريق القياس، عن طريق الاستحسان، عن الطرق الأخرى التي حددها علماؤنا. فنرجو من الله عز وجل أن نوفق في الإجابة عن الأسئلة التي معنا والأسئلة التي تأتينا من حضراتكم. بالأمس كان هناك سؤال لأخ كريم لم يسع الوقت حتى نجيب عن هذا السؤال، فأنا ألجأت إلى يوم الثلاثاء، ولكن قدر الله أن ألتقي معكم في هذا اليوم. فأقول هذا السؤال الذي كان يتعلق، الأخ كان يشتكي من الوسواس القهري وكان يسأل عن العلاج الناجع الذي به يدفع هذا الوسواس. أولا ابتداء نقول لإخواننا وفي كل مكان أن الشيطان للإنسان عدو، وهذا الشيطان قد نصب العداء لبني آدم وجعل شرزمة من شياطين الإنس يتعاونون معه في إغواء الناس وفي الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لذا لابد أن نعلم أن لنا أعداء، وهذا العدو الأول الذي عاد أبانا آدم عليه السلام وهو إبليس لم يترك البشرية هكذا بدون إغواء، وهذا ما وضحه القرآن الكريم: لأضلنهم لأمنينهم. فهذا تأكيد من هذا اللعين على الإضلال وعلى الإفساد في الأرض، ولم يكن الإفساد به فقط ولكن عن طريق أعوانه أيضا، وهذا نراه كثيرا في حياتنا. فليحذر كل إنسان من هؤلاء الأعداء، هذه واحدة لابد أن نعلمها، أن لنا أعداء: الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، الشهوات، الهوى، المناصب، الزينة التي بين أيدينا، حب الدنيا، كراهية، كل أشياء كثيرة جدا الإنسان تكون بين يديه يحتاج إلى أن يعالج هذه الأمور كلها. أما الوسواس الذي يكون مع الإنسان حتى يفسد عليه حياته، هذا أمر جد خطير يحتاج منا إلى وقفة. والأخ قد سأل ما العلاج. لابد أولا أن نستعيذ من الشيطان الرجيم، وهذا والاستعادة تكون بالله، وهذا هو الحصن الحصين. الأخ سعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخي سعيد.
أتمنى حضرتك، أنا كلمت البرنامج قبل كده كذا مرة.
تفضل.
فكان لي مشكلة طبعا حضرتك، أنا معوق يعني في عينيا وفي رجلي، وراجل ما بيشتغلش مش قادر على العمل، فكنت طلب مساعدة من حضرتك، كلمتك كذا مرة وخد رقمي تحت محدش رد عليا. فدي مساعدة ثانية. أنا راجل معايا أسرة.
أخي سعيد أقول لحضرتك حاجة، أخي سعيد
من بدري وصلت بكم عدة مرات محدش رد علي وخد رقم محدش رد علي.
بص بص أخ سعيد، أنت الآن عرضت المشكلة، وهناك من يشاهد ومن يسمع، فأنا أطالب من إخواني من عنده استطاعة أن ينفع أخاه، أن ينفع الأخ سعيد، فليتصل الآن قبل يعني هذا الوقت أو بعد هذا الوقت أو بعد البرنامج، يتصل بالإخوة في الكنترول ويقدم المساعدات لهذا الأخ إذا استطاع، ولابد أن يبحث هذه الحالة ويتيقن من هذه الحالة. فالبرنامج ده برنامج فتاوى إخوة، ولكن عملية المساعدات وما شابه ذلك احنا بنقول الناس بتسمعنا اهو، والذي عنده استطاعة ان يساعد الاخ سعيد فليتقدم مشكورا من باب التعاون على البر والتقوى. واحب الاعمال الى الله تبارك وتعالى هو سرور تدخله على اخيك المسلم، فالذي عنده استطاعة يتقدم مشكورا ليساعد هذا الاخ الكريم. هذا والله اعلى واعلم. فنرجع تاني نقول اول علاج للوسواس القهري أن يستعين الإنسان بربه، وذلك عن طريق الاستعاذة من الشيطان. ويستعيذ الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه الاستعانة الربانية تجعل سياجا للإنسان وحصنا للإنسان من الشيطان الرجيم ومن الوساوس. وأنا أقول لا يخلو الإنسان من وسوسة الشيطان، ولكن هناك فرق بين أن يسيطر الشيطان على الإنسان فيجعل حياته في اضطراب، وبين إنسان تسلح واستعان بربه تبارك وتعالى فساعتها لا يضره هذا الشيطان الضعيف. يبقى هذه أولى الاستعانة بالله والاستعاذة من الشيطان. الأمر الثاني أن يعلم أن الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا تعطي الشيطان هذا القدر فيتعالى عليك. لذا من السنة إذا حدث للإنسان أي شيء أن يقول بسم الله حتى يتصاغر هذا الشيطان اللعين، فأنت استعنت بالله وعرفت الشيطان قدره. ولكن الإنسان عندما يفكر في هذا الأمر كثيرا فهو يعلي من شأنه ويقوي من شأنه، مع أن القرآن علمنا أن كيده ضعيفة. الأمر الثالث أن يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، وقلت أن بالذكر تطمئن القلوب، فإذا اطمأن القلب بربه وبما عنده تبارك وتعالى وما في الآخرة فسوف يكون في راحة بال. الأمر الرابع الدعاء، فالدعاء هو العبادة، ونحن نعلم أن الدعاء يرفع القدر بأمر الله عز وجل. لماذا؟ لأن ابن القيم قال الدعاء من قدر الله والقدر من الله عز وجل، فإذا على الدعاء وكان قويا دافع القدر الذي هو من عند الله تبارك وتعالى. نحن نعلم أن ربنا علمنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله قريب منا فلا بد أن نلجأ إليه ونحتمي بحماه. كثرة الدعاء مع كثرة الذكر مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى مع العلم، أن يتعلم الإنسان ويعلم خطوات الشيطان الرجيم حتى لا يوقعه في المحظور ويخرج من العبادات. أنا بسمع ناس بيقولوا أنا مش قادر الوسواس خلاص هترك العبادة، فهذا الأمر جد خطير. نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا معايا مبلغ وعايز أحطه في البوصة، هل في البوصة الأرباح بتاعتها حلال ولا حرام؟
حاضر حاضر نجيبك ان شاء الله. حاضر. يبقى والعلاج الرابع او الخامس للوساوس، اقول لك اذا انتهيت من عبادة فلا تلتفت الى الوساوس لأن هناك قاعدة ذهبية أقولها لكل موسوس قد حدث له هذه الوساوس. يقول علماؤنا: الشك بعد العبادة لا يعتبر شيء، وكذلك من كثير الشك. اسمع لهذه القاعدة حتى يطمئن القلب. الشك بعد العبادة لا يعتبر شيء. انت بعد ما خلصت العبادة، صليت مثلا العصر، صليت الظهر، صليت الفجر، جالك الشيطان: لا ده انت ما صليتش الظهر، صليت 3 ركعات، ما صليتش 4، يبقى الشك بعد العبادة لا يعتد به. لا ما خلاص، يبقى انت صليت 4، الا اذا كان هناك يقين فعلا انك قد صليت 3، يبقى الشك بعد العبادة لا يعتد به. ومن كثير الشك، الانسان عنده شك كثير لا يعتد بشكه، لا يعتد بشكه. فإذا كان هذا الشك مع الإنسان وهذه الوساوس مع الإنسان كثيرة، فلا يعتد بها ويستمر في عبادته دفعا للشيطان. الحاجة فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس ممكن أكلم حضرتك وأسمع من التلفزيون؟
حاضر، اتفضلي.
أسمع واطية.
اتفضلي يا فندم.
أنا كان في مشكلة يعني بين جيران وبين جوزي، وأنا قاعدة مستمعة ماليش أي دخل فيها ولا لي أي دخل فيها. فلقيته عشان حلفوه يعني، قالوا له ايه من هنقول لك الشخص بس ما تقولش مين هو، واخد بالك يعني هنقول لك مين اللي قال المشكله دي بس ما تقولش مين هو. فقال عليا الطلاق، عليا الطلاق منها، تكون متحرمة عليا زي امي واختي، انا مش هقول مين هو الشخص ده. فانا خايفه يعني يكون اللي هو ما قالش، هو ما قالش مين الشخص ولا قالش يعني مين اللي قال يعني، ما بس انا خايفه من الفن ده. قال هو لو قال يقع اليمين ده او كفرته ايه؟
حاضر. السلام عليكم اخ محمد. السلام عليكم الاخ محمد. السلام عليكم. طب نستكمل ان شاء الله الاجابه. الاخت كانت بتسال عن البوسطة، لو وضعت فيها فلوس وخدت الأرباح منها، الأرباح اللي تاخدها دي حلال أم حرام؟ أقول وبالله التوفيق إن المبالغ التي توضع في البنك ويؤخذ عليها فوائد، أو توضع في البوسطة، في البوسطة ويؤخذ عليها فوائد، فهي أموال ربوية، لا يجوز لإنسان أن يأخذها إلا أن يتخلص منها. إذا أخذها ويتخلص من هذه الأموال ليس على سبيل الصدقة وانتظار الأجر، ولكن على سبيل التخلص من الحرام، يبقى الفلوس تحط في البوسطة وتاخد عليها فوائد، هذه أموال ربوية لا يجوز الإنسان أن يتعامل فيها، بل إذا أخذ أموالا أن يتخلص من هذه الأموال. كيفية التخلص بقى؟ أن يأخذ هذه الأموال، بعض العلماء قالوا، ويضعها في أشياء ممتهنة، في دورات مياه تصنع في أماكن عامة يضعها فيها، أو في مرضى الفشل الكلوي أو ما شابه ذلك. وبعض العلماء قالوا يجوز أن تخرج للفقير المضجع الذي كانت حالته شديدة جدا، يبقى بيخرج الإنسان هذه الأموال ليتخلص منها ولا ينتظر الأجر. رقم 2، أن يمتنع عن هذا الشيء. واحد يقول لك طب أنا بحط الفلوس بس ما بيه ما باخدش عليها فوائد ولا ارباح، انت تتعاون على الاثم. ونحن نعلم ان من دل على هدى فله اجر من تبعه، ومن دل على سوء فله ايضا ايه من تبعه، يبقى انت بتساعد على السوء في بوضع هذا المال في هذا المكان. الحاجة فاطمة ربنا يبارك فيها بتقول كان في مشكلة يعني بين الجيران، وناس قالوا لزوجها يعني احنا انت لو قلت على الشخص اللي عمل المشكلة دوت يعني يحصل كذا وكذا، وامنوه ان هو ما يقولش الايه على صاحب المشكلة. فهو راح قال وعلي الطلاق وزوجتي تحرم عليا، مش هقول على هذا الايه على هذا الرجل. هو ما قالش، بس لو قال ايه اللي يحصل؟ انا اقول في مشكلة بين الجيران والناس دخلوك مثلا يعني ايه اللي دخل زوجتك في هذا الامر؟ امر عجيب قوي. انا بس من باب التنبيه، واحد بيشتغل في شغله ولا حاجة ولا في عمل ولا في مكانه ولا في اي مكان بيتكلموا معاه، ايه اللي دخل الزوجة وايه اللي دخل البيت في هذا الامر؟ طيب معاك صلاة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الاخ تامر اتفضل.
الو
اتفضل اخ تامر.
لو سمحت يا شيخ
مع حضرتك اتفضل.
لو سمحت انا عاوز يعني في حاجة انا لما اجي اعمل حاجة لله اقصدها لله بيجيلي يقين كده ان انا بعملها عشان فلان يقول علي. انا عاوز اتخلص من الحاجة اللي زي ديت او الشيطان ما يخش ليش من الباب ده. يعني مثلا انا رايح اصلي عشان بتصلي عشان فلان يقول عليك انت بتصلي. انا عاوز حاجة تقول لي على
حاضر. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول الإنسان في تعاملاته خارج البيت لا يدخل الزوجة في هذه الأمور. ما تحلفش إيه تحلف بالطلاق؟ إحنا قلنا 100 مرة الحلف بالله عز وجل. إيه اللي دخلوا علي الطلاق وأنت بتتكلم مثلا مع الجيران وأنت بتتكلم مع صاحب العمل وأنت بتتكلم مع المدير وأنت في أحوالك وفي مشاغلك؟ إيه اللي دخل الزوجة في هذا الأمر؟ أمر عجيب جدا. فأنا بقول الناس لابد أن يكون عندها فهم أكثر من ذلك. النقطة الثانية، طالما يا أختي الله يبارك فيك هو لم يخبر عن هذا الرجل الذي أحدث المشكلة فالأمر ليس فيه شيء حتى ها هنا، ولكن إذا أخبر نخبر الزوج ونقول له إذا كان هذا الزوج يقصد طلاقا أو يقصد يعني تهديدا، إذا كان يقصد طلاقا فإذا أخبر يقع الطلاق، أما إذا كان يقصد تأكيد الأمر وتأكيد الأيمان أنه لا يفعل ذلك وبدليل أنه يقول وحتى هو أنا علاقتي بينه وزوجته متعلقة هذا الأمر، أنا بطمنكم أن هذا الشيء لا يحدث. إذا كان هذا من هذا الباب أنه بيأكد على التأكيد بعدم إخبار الناس بهذا الرجل الذي أحدث مشكلة، فهذه يمين يكفر عنها صاحبها بإطعام 10 مساكين فإن عجز فبكسوتهم، فإن عجز فبصيام 3 أيام. طب هنا مسألة خطيرة جدا لا يلتفت إليها بعض الناس. طب مثلا إذا لم يحنس الإنسان في اليمين، يعني ما خلاص هو ما عملش الشيء ده، هل يجوز أن يكفر قبل أن يحنس في اليمين؟ بعض العلماء قالوا ذلك يجوز أن يكفر حتى لو لم يحنس في يمينه. الأخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخ أحمد.
لو سمحت انا كان عندي سؤالين بس.
اتفضل.
انا والدي كان ساعدني بفلوس في جوازي يعني في زواجي وما طلبش مني الفلوس دي لمده حوالي 7 سنين يعني، وبعد كده بعد 7 سنين قال لي ان هو عايز الفلوس دي وقال لي ان هو كان معتبرها دي يعني. في حين ان هو لما اداها لي ما كانش مدهاني على الاساس ده يعني، او ما كانش قايل لي ان هي دي.
نعم.
فهل ده دين واجب عليا سداده او كدين يعني ولا لا؟
حاضر. سؤال تاني.
والسؤال التاني ان هو لو الوالد توفي هل يجب عليا سداد الدين للورثه؟
حاضر يا اخي. السلام عليكم. السلام عليكم اخ محمد.
انا الاخ حسن.
الاخ حسن اتفضل.
عايز اسال سؤال للشيخ كده سؤالين.
اتفضل يا اخ حسن مع حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والنبي انا عايز اجيب عربيه من البنك، هل ممكن يعني بنك من اللي هو البنك بتاع التنميه والائتمان الزراعي ده
بفوائد يا اخ حسني؟
طبعا البنك هو بيشتريها وبيديها لي فوائد طبعا زياده عن السعر بتاع.
لا مش كده، مش قلت زياده على السعر، يعني هو دلوقتي بيديك بفايدة تقولك فايدة 6% 7%.
ايوه.
طيب اخ حسني بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة.
ايوه.
انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟
نعم.
بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟
عليه الصلاة والسلام طبعا.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله.
ماشي.
قول لا اله الا الله عشان تقولته النبي.
لا اله الا الله.
ماشي يا اخ حسني ربنا يبارك فيك. ربنا يشرح صدرك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اختي امة الله.
لو سمحت انا كنت عايزه اسال ان النقابات بتعمل خدمه علاج، يعني الواحد يشترك ويدفع فلوس وهي بتديله زي كارنيه كده لما بيروح عند دكتور او كده بيقلل له كشف وهي بتاخد بعد كده، يعني بيبقى الدكتور ياخد منه فلوس بعد كده، هل ده حلال ولا فيه اي حاجه شبهه حرام او كده؟
طب اختي،
وتاني حاجه برضو النقابات بندفع فيها فلوس بحيث الواحد لما يطلع على المعاش تديله هي معاش، فده برضو حلال ولا فيه شبهه حرام؟
المعاش من النقابات؟
نعم،
المعاش من النقابات نفسها.
اه
طب انا اقول لك حاجه يا اختي امه الله.
أيوة.
انتظرين حضرتك يوم الثلاثاء القادم اجيبك على هذا السؤال ان شاء الله.
طيب شكرا.
الثلاثاء القادم ان شاء الله. حاضر. احنا وقفنا عند الاخ اللي هو الكفارة قلنا عليه خلاص. الاخ تامر بيقول هو يعمل الشيء لله عز وجل ثم يأتيه الشيطان ويقول انك تعمل للناس، انك تصلي للناس، انك تفعل كذا للناس. اقول لك يا حبيب فلاح حتى اطمئن قلبك، الفروض التي يفعلها الانسان الواجبة عليه لا يلتفت الى الشيطان كليا. يعني انت الصلاة دي فرض عليك وبتخرج تصلي في المسجد، فهذا أمر عليك واجب بأمر الله تبارك وتعالى عند طائفة من أهل العلم، فأنت ما بتخرج لهذا خروج لازم عليك، فلا يحتاج منك إلى إظهار للناس أو عدم إظهار للناس عشان تريح نفسك، فهذا واجب. يأتيك الشيطان مليون مرة، حتى لو أتاك الشيطان وقال إن هذا العمل لغير الله وأنت ابتدأت العمل بالله لله عز وجل وقال لك يعني نقص في هذا العمل لا تلتفت إليه. طب نكمل بعد هذا السؤال. السلام عليكم.
الو،
اتفضل اخ كريم.
السلام عليكم.
اتفضل اخ احمد. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. اتفضل اخ احمد.
الو،
مع حضرتك، اتفضل اسمعك.
السلام عليكم يا حضره الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما السؤال اخ احمد؟ الاخ علاء، السلام عليكم.
شيخ
تفضل اخ علاء.
لو سمحت يا شيخ، انا بصلي العشاء وما بصليش، بصلي وراها مثلا اي ركعتين سنه وبسيب ركعه الوتر بنام، وبقوم مثلا قبل الفجر بساعه اصلي قيام ليل وبصلي الوتر ايه بعديها، فينفع مثلا انا انام قبل ما اصلي الوتر؟
حاضر اخ علاء، حاضر. فان شاء الله بامر الله الانسان في الامور الفرائض عليه لا يلتفت الى وسوسه الشيطان، هذا لله او لغير الله، إلا إذا أتاه الشيطان ليزين له هذا العمل، فلا بد أن يدفع هذا الشيطان قدر ما يستطيع. وأنا عايز أطمنك حبيبي في الله، لو قالك الشيطان تقول أنت بتصلي للناس، أنت ابتدأت الصلاة لله عز وجل، ابتدأت الحج لله عز وجل، ابتدأت الصدقات لله تبارك وتعالى، فيأتيك الشيطان يقول لك لا أنت بتعمل للناس، اتقي الله عز وجل وصحح النية قدر ما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، أهم حاجة أن يكون في عندك مدافعة لهذا الشيطان، واعلم أن هذه المدافعة لشيطانك هو إخلاص لله تبارك وتعالى. بطمنك، مدافعتك للشيطان وعدم الاسترسال مع الشيطان فهذا إخلاص لله تبارك وتعالى. ولو أنت كنت في عبادة بتصلي مثلا وجالك الشيطان يقول لك لا ده أنت بتزود الصلاة عشان الناس، زود الايه؟ زود الصلاة. وعايز تعمل توازن، زي ما أنت بتعمل خير أمام الناس، خلي فيه خير من الأعمال بينك وبين ربك مثل قيام الليل، فبذلك تحدث الموازنة ولا تلتفت إلى الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ عبد التواب، اتفضل أخ عبد التواب. السلام عليكم.
الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، ما حكم الشرع في كيوني؟
حكم الشرع في إيه؟
شركة كيونت يا شيخ.
حكم الشرع في إيه؟
في شركة كيونت.
في الإيه؟ في إيه؟
كيو نت او كويست نت.
في النت يعني؟
لا، شركة نت هنا في مصر اسمها كويست نت.
نوع العمل فيها ايه؟
ان انت بتجيب ناس وتاخد عليها عمولة وكده.
ايوه قولي كده.
ما يسويش ايه.
حاضر 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 حاضر. وصلت المعلومة. حاضر يا اخي كريم، حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل تفضل. السلام عليكم.
ايوه مع حضرتك يا فندم.
اتفضلي.
من فضلك من فضلك يا فضيله الشيخ، انا لبست النقاب وانا ساكنه في بيت عيله وعندي اخوات زوجي اصغر مني في السن، بواحد بخمس سنين وواحد بثلاث سنين، هل يجوز ان انا ارفع النقاب قدامهم ولا ما يجوزش؟
حاضر يا اختي. حاضر. الأخ أحمد كان بيسأل والده ساعده في الزواج ب7000 جنيه، وبعد ذلك طالب منه أو طالبه بهذا المال وقال لقد أعطيتك المال دينا، أعطيتك المال دينا. الأخ الكريم أنا عايز أنبهك أن الأب عندما ينفق على ولده إذا كان هذا من باب الواجبات لا يعتبر دينا، مثلا كالأكل والشرب وإذا لم يبلغ الإنسان وينفرد بحياته. أما إذا انفرد الإنسان بحياته وكانت هناك بعض الأمور كالزواج مثلا، ليس بواجب على الأب أن يزوج ابنه، ليس بواجب، هذا ليس واجب عليه، لكن واجب الأكل والمشرب والمطعم والمسكن عندما يكون معه في بيته وينفق عليه. أما عندما ينفرد بحياته وتزوج بزوجة أخرى فالإنفاق قد انتقل من الأب إلى أن ينفق الإبن على نفسه. فإذا ساعد الأب الإبن في بعض الأشياء وكان هذا من سبيل الهدية فبها ونعمة. أما إذا قال الأب والقول قوله أن هذا كان دينا عليك فيدفع هذا الدين والله أعلم، وإذا اعترف بهذا الدين ومات فهو مطالب للورثة بهذا المال. هذا والله أعلم وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف
تفضل أخ كريم؟
إن شاء الله عندي سؤالين بإذن الله.
تفضل أخ كريم. تفضل.
أحيانا طلعت على المعاش وأخذت مستحقاتي، فهل السؤال الأول أن أنا ممكن أحط فلوسي ديت من المعاش مش هيكفي، فهل أحط الفلوس دي في بنك إن هو يطلع لي كل شهر عائد شهري؟ ده سؤال. السؤال الثاني، طب أنا دلوقتي لو فلوسي أخدتها وحطلع عليها كل سنة زكاة مالي، فطبعا حطلع مثلا النصاب كله مثلا 3000 جنيه، هل أطلعهم على أقساط مثلا على 5 شهور أو 6 شهور؟ مش هقدر أطلع فلوس كلها مرة واحدة من الرأس المال، هل يجوز يعني؟ وجزاك الله عنا خير.
هل يجوز انك تجزى يعني؟
أيوه
زكاة المال؟
أيوه زكاة المال. جزاك الله عنا خير.
حاضر. جزاك الله عنا خير. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل اخي كريم.
عندي سؤال.
اتفضل تحت امرك. اتفضل.
الو.
اتفضل مع حضرتك. اتفضل اسم.
لو سمحت حضرتك، بالنسبة كانت قدمت لكذا اختي يعني وقبل كده وما دفعش نصيب وتبقى اسباب مفيش اسباب مش مستريحة عادي تبقى الامور كويسة ويقول لك لا والله مفيش نصيب، فانا عايز اعرف ايه السبب في الموضوع، ممكن حد يكون عامل لي حاجة؟
حاضر يا اخي. حاضر. الأخ اللي كان بيسأل هو عايز عربة من البنك وهذا البنك يعطي العربة بفائدة مثلا 5% 2% 6% 7%، هذه مصيبة المصائب الكبرى أن بعض البنوك أو بعض المعارض يستغلون الحس الديني عند الناس ويقولون نحن نقسط أو نبيع السيارات بمعاملة إسلامية، يعلم هذا الشعار الطويل العريض استغلالا للحس الإسلامي الموجود عند الناس، فيذهب هذا الإنسان حتى يشتري العربة فيجد أن هذه المعاملة ليست معاملة إسلامية بل هي معاملة ربوية، الاسم فقط بس هو العريض، فيقول له تأخذ العربية بفايدة 2% 6% 7% 8%، فهذه المعاملة معاملة محرمة وهي معاملة ربوية ولابد الإنسان أن ينأى بنفسه عن هذا الأمر، لا يجوز يعني. الأخت الكريمة بتقول طبعا أما طول أنا رجعت سؤالها اليوم الثلاثاء إن شاء الله. الأخ علاء بيقول هو بيصلي العشاء وبيصلي ركعتين وبينام أو بيصلي ركعتين قيام الليل وبينام، هل يا ترى من الممكن أن يوتر بعد استيقاظه من النوم؟ أقول لك حبيبي في الله، إذا صلى الإنسان العشاء وصلى ركعتين السنة بعدهما ثم قام الليلة وأوتر قبل أن ينام فهذا أمر جائز، وأما إذا صلى الإنسان العشاء وصلى ركعتين بعدها العشاء ثم نام وقام الليلة قبل الفجر مثلا بساعات وأوتر فهذا أمر أيضا جائز، ولكن إذا أوتر الإنسان وقام الليل وأوتر ونام إذا قام بعد ذلك وأراد أن يصلي يصلي ولكن لا يوتر مرة أخرى، لا يوتر مرة إيه؟ مرة أخرى. هذا والله أعلى وأعلم. أخ عبد التواب كان بيسأل على حكم الشركات أو اللي اسمها كوست نت أو زي ما قال كده، يعني الشركات دي بتعمل إيه؟ بتعرض على النت بعض الأعمال. معنا مسعد
إن شاء الله. معك
تفضل أخ مسعد. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك أخ مسعد.
لو سمحت معلش أنا أسرع السؤال، بس لو تقرمت ترد عليه بسرعة بس معلش عشان مسافر دلوقتي. أنا شغال ممرض في المستشفى وشغال في قسم الطوارئ يعني، وبعدين بيجي لي بعض الناس من الجيران مثلا او اي ناس اللي هو يقول لك انا حالتي الماديه مش معايا اي فلوس يعني، فبيطلب مني اي مستلزمات تعمل المستشفى من غيار مثلا شاش او قطن او كده بدون اي مقابل ماده او اي حاجه، ساعات باخدها منه اروح وعارف انه فعلا بيغير بيها يعني، فهل ده حلال ولا غير جائز؟ مع الرغم ان هي في المستشفى مجاني لاي مريض يعني.
هل طب انت اخي الاخ المدير بتاعك لو عالم بذلك يعني هل يا ترى ده يقع بعض الجزاءات عليك او مشابه ذلك ولا هذا من باب؟
لا ما هو انا بستاذن من المسؤول المباشر.
بتستاذن يعني منه
اللي هو المسؤول المباشر يعني مثلا انا بستاذن من مشرف الطوارئ مثلا اللي هو ديت اوف ديتي
ويأذن لك؟
هو بستاذن هو بإذن ان انا اخد علشان هو بيقول لي انت هو احنا بنعتقد والله اعلم ان احنا بنعملها عمل ثواب.
بص اخ مسعد، اخ مسعد هذا امر ضروري والضروره تقدر بقدرها، بمعنى الا نفتح المجال في هذا الامر ونعطي لمن يحتاج فعلا يعني. فاهم حضرتك انت فاهمني الضروره
هو فعلا انا يعني الضرورة. مش بدل اي مريض، انا فعلا في مريض قدامي شايف ان حالته الماديه ما تستاهلش، وان انا لما يجيب الغيار ده موفر عليه مثلا 50 جنيه في اليوم مثلا، فالله اعلم هل ده جائز ان انا
حاضر يا اخ مسعد هجاوبك هجاوبك. السلام عليكم. الاخ علي السلام عليكم. الاخ علي السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ علي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا موظف في الحكومه.
نعم اتفضل.
حضرتك هو عملت قرض ثلاث مرات وبعد كده هو حضرتك مش للضروره ده حاجات لاساسيات في البيت وبتاعه وتجديد والكلام ده، فهل ده حضرتك حرام؟
حاضر يا اخي. حاضر يا فندم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه حد حضره الشيخ.
اتفضلي يا اختي كريم.
دلوقتي احنا عايز الذهب اللي بتشري يعني الابن جيراننا بيتحط يعني بيحطه عنده لغايه لما اكمل المبلغ اللي عليا، هل ده شيء كده غلط او حرام؟
انت بتشتري الذهب وتحطيه فين؟
نعم
بتشتري الذهب وتحطيه فين؟
يعني انا حجزت الذهب عنده.
حجزت الذهب عند الراجل ليه؟
على اساس ان المبلغ ما يكملش معايا.
هو
ابن جيراننا يعني معرفه بقى معانا.
لا يا جوزي يا اختي لازم لابد التقابض في الوقت نفسه، ما ينفعش تاخير الثمن ولو لحظه واحده، لازم في التو يا اختي، ده يجوز هذا الامر. الاخ مسعد. الاخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اخ محمد.
لو سمحت انا عايز اسال سعادتك بس في مساله مواريث مهمه عندنا في البلد.
طب اتفضل.
دلوقتي في واحده متوفيه وفي واحد وليه زوجه وليه زوجه ثانيه.
وهي متوفيه ولا هو متوفي؟
هو متوفي وهي متوفي، كلهم متوفين، بس انا عايز اشوف الاولاد هيورثوا ايه.
الاثنين توفوا؟ تركوا ايه طيب؟
هو الزوجه الاولانيه ليها ثلاث اولاد. تمام؟
نعم اتفضل.
وهي ورثها هي المفروض يقول لي ثلاث اولاد. الصبيان يعني.
اتفضل طيب قول اتفضل.
مفيش بنات. وفي نفس الوقت في زوجه ثانيه من نفس الاب ليها برضو ثلاث اولاد وبنتين.
ماشي. في حاجه تاني؟
فدلوقتي ورث اللي هي الاولانيه ده ورثها هي. قال للثلاث صبيان دول. تمام؟ ففي واحد فيهم اتوفى قبل الاثنين التانيين.
ماشي.
فالاثنين التانيين دول ما كانش متجوزين ومش مخلفين. فورثهم هم دول من امهم، هل يقول لاولاد المتوفي اللي هو الاخوهم الاولين اللي توفى قبلهم؟ وهل اخواته غير الشقه الصبيان او البنات يورثوا معاهم؟
حاضر يا اخي، حاضر. احنا نشوف بس الاسئله اللي معانا الاول. الاخت اللي كانت بتسال بتقول انا كنت لسه الشركات اللي هي على طريق الانترنت بتعمل اعلانات، فبيقولوا مثلا اللي هيجي يشترك معانا ويجيب عدد من الزبائن، يعني كمندوب يعني يجيب عدد من الزبائن. حاضر حاضر يا اخ. بالنسبه للاخت بتاعت الذهب، احنا قلنا لحضرتك الذهب لابد فيه. انت معانا حضرتك؟ اتفضلي 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 يا اختي.
الو،
مع حضرتك اتفضلي.
ايوه، انا اللي كنت سالت عن شراء الذهب.
اتفضلي.
عند الجار.
نعم.
ابن جيراننا. فالوقتي انا ده اتشرى خلاص، اتجاب خلاص، انا عايز اعرف هو حرام ولا حلال كله.
انت جبتيه؟ انت جبتيه خلاص يعني؟
نعم،
انت جبتيه خلاص.
جبته خلاص.
حاضر يا اختي، حاضر. الاخت بتسال عن الذهب. يا اخ والله يبارك فيكم، اي حد بيشتري ذهب لابد من التقابض في المجلس. التقابض في الايه؟ في المجلس. ما ينفعش اترك ولا مليم واحد لصاحب الذهب واقول له انا رايح اجيب لك الايه، هاخد الذهب وراح اجيب لك الباقي. لا، زي ما خدت الذهب بتدفع الثمن في نفس الايه، في نفس الوقت. اما اذا وقع الانسان في هذا المحظور فليستغفر ربه تبارك وتعالى طالما انه دفع هذا المال ولا يكرر هذا الامر. ايوه، السلام عليكم. حد معاه اتصل؟ ماشي. السؤال بتاع الشركه اللي هي كنا بنيجي نجاوب عليه بتاع النت دوت، سبحان الله. ففي ناس بتعلن عن بعض الوظائف على النت وبيطلب من اللي هو يشتغل في الوظيفه دي ان يجيب 5 معاه او 6 عملاء يشتغلوا او يكونوا في الليسته بتاعه الشركه مثلا. الشرط ان انت تجيب 5 معاك، لو ما جبتش 5 معاك ما تاخدش النسبه اللي هي محدده ليك. لو كانوا 10 ليك نسبه معينه اخرى. طيب انا ممكن ادفع واخش في هذه الشركه، مثلا ما جبتش 5 دفعت جزء ونصيب، الجزء ده المال ده بيضيع عليا، بيضيع عليا مع انه بيروح ليه؟ لانسان اخر. فهذا نوع من الغرر في البيع، وكذلك كما قال علماؤنا وحكموا على ذلك انه نوع من الربا، فلا يجوز التعامل مع هذه الامور. الاخت الكريمه اللي هي لبست النقاب وعندها اخوات الزوج اصغر منها، فيجوز انها تخلع نقابها قدام اخوات الزوج عشان هم صغيرين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كانوا هؤلاء لم يبلغوا الحلم، اطفال لم يبلغوا الحلم، العلماء قالوا حتى كمان اسمع النقطة دي مهمة جدا، اذا كانوا يميزوا يستطيع ان يصفوا المفاتنة ويصفوا، واحنا عارفين اولادنا دلوقتي بأولاد يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني من كتر الانفتاح العالمي الذي تعيشه الأمة الآن، الطفل عارف كل حاجة، عنده 6 سنين بل أقل من ذلك ويصف كل يعني الأمور يعني عنده. فإذا كان هذا الطفل يميز ويصف فالأولى والأحرى ألا تكشف المرأة نقابها أمامه. لكن لو كانوا طبعا كبار وقد بلغوا، طبعا هذا أمر لا يجوز، فأختي أصغر منك بسنة أصغر منك بسنتين لا يجوز أن تخلعي نقابك أمام هؤلاء، ولا سيما أنك اعتقدت أن النقاب فرض عليك. الأخ اللي هو طالع على المعاش وأخذ المستحقات وبيضع الفلوس في البنك حتى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل حضرتك. عليكم السلام. عليكم. مع حضرتك. اتفضل.
مع حضرتك من مصر.
اتفضل اخ احمد.
كنت حضرتك اسال على زراعه الاعضاء، حرام ولا حلال؟
على ايه؟
زراعه الاعضاء.
زراعه الاعضاء. حاضر. الاخت ام بسمله.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ام بسمله.
انا بيجي لي وساوس
من فترة كده اتفرجت على برنامج عن الجن والصحة والحاجات دي فخفت.
حاضر. فالاخ بيقول طلع المعاش وخد بعض المستحقات وهو معرفش بقى حط ولا لسه، عايز يحط الفلوس في البنك حتى ياخذ منها العائد ليتقوى بها في حياته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخي الكريم، اخذت المستحقات من معاشك، هناك وسيلة شرعية تستطيع ان تنمي بها المال غير الوسيلة التي تريدها، وضع الفلوس في البنك وانتظار العائد منها. نحن نعلم أن العائد منها عائد ربوي، فالمال هو المال. وضعت 100,000، فال100,000 كما هي، سواء خسر البنك أو كسب البنك، فال100,000 كما هي، وأنت تأخذ الفائدة على هذا المال. فهذا هذه المعاملة محرمة. هناك وسيلة شرعية بفتح لك الباب، ما نقول للناس دي حرام ما نقفهمش كده ونقفل الباب في وشهم، نفتح لهم بابا آخر، وهذا هو شرعنا. في هناك طرق أخرى، المضاربة. أنت لن تحسن أو لم تحسن أن تستغل هذا المال في التجارة، هناك عقول نيرة تستطيع أن تستغل هذا المال في التجارة وتنمي مالك. فأنت أعطي المال للأمين القوي الذي عنده قدرة وفكر واستطاعة في التجارة لينمي لك المال بالسبل والطرق الشرعية، بدلا من أن تضع المال في البنك وتنتظر العائد الربوي. واعلم أن الربا الناس يستهينون بهذا الأمر. الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. درهم واحد ربا كناكح أمي في الكعبة، درهم واحد. فالأمر جد خطير جدا أن نستهين بهذا الأمر، ويعني نقول خلاص دي العملية سهلة فلا يجوز لك كذا. ماشي. فيا أخي الكريم لا يجوز لك فعل هذا الأمر. طيب بالنسبة واحد هو كان سأل سؤال تاني، لو هو معاه مال ولا يستطيع أن يخرج الزكاة مرة واحدة، هل يجوز أن يجزئ هذا المال في أو إخراج الزكاة على مدار السنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يجوز لك أن تتعجل بالزكاة، وقد فعل ذلك مع عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطى الزكاة لعامين قبل أن يأتي أو يحول الحول على هذا المال. فيجوز الإنسان ولكن أن ينوي أن هذا المال الذي يدفعه من الزكاة ويكون في مصارفها الشرعية. هذا والله أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي كان بيقول هو عندما يتقدم لكل فتاة بعد فترة أهل الفتاة يقولون له ليس هناك نصيب، فعايز يقول هل يا ترى معمول لي عمل أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أنا عايز أقول إن إحنا وتوسعنا قوي في عملية الأعمال، اتوسعنا قوي في عملية السحر، اتوسعنا قوي لغاية ما جت في وساوس. كل ما يجي الواحد صداع يقولك أنا معمول لعمل، كل ما واحدة الزواج بتاعها يتأخر وهذا بقدر الله عز وجل تقول أنا معمول لي عمل، كل ما واحد الدنيا تضيق في وجهه في لفترة يقول أنا معمول لي عمل. فالأمر ده يعني أنا أبينه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أخت صحر، تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
تفضلي اسألي حضرتك.
حضرتك دلوقتي بتتكلم بالنسبة لأن البنوك حرام. طيب حضرتك أنا ممكن الفايدة بتاعت البنك ما خدهاش وحطها في أي مكان تاني كده، أي تيم أو حاجة؟ طيب لو دوت مش هينفع، أنا أتمنى الفلوس، أنا مشيت حسب إن البنوك حرام وحطيت فلوسي في البورصة، عايز أقول حضرتك خسرت ثلاث أرباعها بالظبط، ثلاث أرباعها.
نعم.
فين هو القوي الأمين اللي حضرتك بتتكلم عنه دلوقتي؟
في الإيه؟
عشان أديله فلوسي وهو يشغلها لي في التجارة.
القوي الأمين؟
أه.
طب أنت طب أقول لحضرتك، إحنا لو قلنا كده يبقى إحنا قطعنا الباب على جميع الناس.
طيب. نعم.
كملي حضرتك وأنا هجاوبك، اتفضلي.
حاضر.
اتفضلي. طيب. ما رخص معانا ولا خلاص؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا اختي كريم.
من فضلك يا شيخ، كنت عايزه اسال بس عن الدم اللي بينزل من المراه اثناء العمليات الامراض النساء، يعني ما هو دم حيض ولا هو دم نفاس، ولكنه دم من عمليات امراض النساء او تركيب وسيله المنع الحمل يعني. فهل الدم دوت ممكن المراه يعني تصلي بيه ولا ممنوع الصلاه اثناء نزوله يعني؟
حاضر اختي، حاضر حاضر، نجيبك ان شاء الله. حاضر، بس انا هشوف، بس انا عايز اشوف السؤال البنك ده وهجاب على سؤال اخويا بتاع اللي هو بيقول كل ما يتقدم لواحد ما حصلش ايه نصيب، لان الامر احنا كان متعلق بعمليه البنوك. الاخت بتقول انتوا عماله تقول البنوك حرام، البنوك حرام، وانا وضعت فلوسي في البورصه وخسرت جزء كبير منها، طب وفين القوي الامين؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخير في هذه الامه الى يوم القيامه بامر الله عز وجل، مع ان الحديث ليس حديث يعني صحيحا، الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه، ولكن هي خير امه، فالخير في هذه الامه بفضل الله عز وجل موجود الى يوم القيامه، في قوي وفي امين. انا مش عشان جربت مع واحد او اتنين وخدعني او يعني معلش لم يعني يلتزم ببعض الشروط يبقى كل الناس كده. العيب يا اخوه في الاشخاص، ليس في الاسلام وليس في شرع الله عز وجل. ان شاء الله حتى يكون في الالف واحد بس هو القوي الامين، هو الجنه دي مع في كل الف هيخش واحد الجنه و99 في النار، نسال الله العفو والعافيه. فاحنا عايزين نقول معانا اتصال. السلام عليكم. الاخ سيد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اخ سيد. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل اخ سيد.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. لكم حضرتك
لو سمحت يا شيخ، وتعالى احضرك سؤال.
اتفضل.
دلوقتي انا حصل المشكله ما بيني وما بين مراتي، وكنا كنت ساعد غضب جدا يعني، على درجه انا كنت نايم قبل ما انام كنت حصلت مشكله، فنمت وبتصحيني عشان تحل المشكله، فانا قلت لها الصبح نتكلم. فانا رحت في النوم قمت شتمها وقلت لها انت فول.
ماشي، انت حضرتك كنت عارف لزوجتك ولا لا؟
نعم.
كنت عارف ليها زوجتك ولا لا؟
عارف زوجتي.
طيب في حاجه تاني؟ طيب
انا مش عارف اقول الكلمه دي ازاي
اساسا. نعم حاضر يا اخي.
يعني انا حتى ساعتها انا انبهرت بالكلام.
الطلقه دي رقم كام يا اخي؟
لا رقم كام؟ اول مره تحت.
اول مره. متجوز بقالك قد ايه يا اخ سيد؟
بقالي 4 سنين.
4 سنين. حاضر بجيبك.
4 سنين ونص.
حاضر اخ سيد بجيبك. حاضر حاضر. الاخ ابو احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخ ابو احمد.
لو سمعت يا شيخ.
نعم اتفضل.
بالنسبه لحضرتك رفع الدعاء في بين الدعاء اليدين بالدعاء يعني بعد الصلاه.
رفع اليد يعني؟
والسؤال الثاني اصلا رفع اليد في الدعاء يعني.
طب انت عايزك رفع ده ومسح الوجه يعني ولا رفع ده بس؟
لا رفع اليد للدعاء بعد الصلاه حضرتك. رفع اليد يعني
في حاضر على وجه العموم يعني. حاضر.
وبين خطبتين الجمعه.
حاضر.
السؤال الثاني حضرتك لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبه لحفظ القران من المصحف من غير وضوء يعني. ماشي؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك ويحفظك. الاخ خالد السلام عليكم. اتفضل اخ خالد الكريم. ماشي. فالاخت اللي كانت بتسال ده الخير موجود في الامه ليوم القيامه، فيه قوي وامين، اديله المال ويضارب في هذا المال. وانا عايز اقول حاجه، انا لما بخش في اي عمل او في اي مشروع في مكسب وفي خساره، يعني اتوقع المكسب واتوقع الخساره. ده ما يدفعنيش ان انا دخلت في تجاره معينه ان انا خسرت فيها كتير، ان انا اقول خلاص اضع فلوسي في البنك وخلاص. البنوك كلها بنوك ربويه، انا ما قلتش البنوك كلها يا اخوة، الله يبارك فيكم، وفي هناك بنوك اسلامية اعلنت عن نفسها انها اسلامية، ولكن انا الان عندي توقف منها، كنت انا اقول ان البنوك الاسلامية فعلا يجوز التعامل فيها، لكن انا الان عندي توقف في التعامل معها، توقف فقط، ولا يعني استطيع ان اقول ان التعامل معها حلال او حرام الا عندما نذهب بانفسنا ونرى هذا التعامل ان شاء الله بامر الله، وسوف يحدث هذا الامر بفضل الله تبارك وتعالى. فهناك وسائل اخرى. الاخت مثلا مفيش قوية امين يتجلك في المال، لو كان انت عندك استطاعة وأنت في بيتك أن يعني تستثمري هذا المال فبها ونعمة. لكن ما نقولش بقى ما فيش ونلجأ إلى الأشياء الأخرى من تحت باب الجاء إلا لضرورة. الأخ كان بيسأل اللي هو كان كل ما يروح لوحده ما يحصلش نصيب، هل معمل له عمل ولا ايه؟ فاحنا بنقول يا اخوة مش كل ما حد يشعر بأي حاجة يحصل له اي شيء يقولك ده معمول لي عمل ويعلق هذا على هذه الاشياء، ما نوسعش فيها. الامر موجود، السحر موجود، هذه الاعمال موجودة موجودة لكن توسع الناس فيها كثيرا، حتى ان بعض سامحوني انا بقولها وبكل صراحة، حتى ان بعض القنوات توسعوا في هذا الامر لما رأوا ان الناس قد يعني تأثروا بهذا الامر وعندهم لهفة الى هذا الامر فاستغلوا هذا الجانب عند الناس. وانا هديك مثال خطير جدا، انت بدل ما تستنى المعالج يعالجك ما تعالج نفسك، حاجة عجيبة جدا. هو مين اللي ماسك السهم، المعالج ولا انت؟ مين اللي بيضرب بالسهم، المعالج ولا انت؟ مين اللي في ايديه القوة اللي هو يدافع عن نفسه وعن يعني ما يحدث له، المعالج ولا انت؟ فالامور يعني خطيرة قوي، والامر دوت ممكن يتعلق بعقيدة الانسان. حاضر، فان شاء الله يا اخوة تابعوني لان هذا الامر خطير جدا، ولكن يعني بعد هذا الفاصل القصير نعود معكم مرة اخرى فتابعوني.
فاسألوا اهل الذكر
أشهد أن محمد رسول الله. التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم بعد هذا الفاصل ونستقبل هذا الاتصال من الأخ جمال. السلام عليكم. السلام عليكم. طب نستكمل إن شاء الله قبل ما يعود الأخ إن شاء الله بأمر الله اتصاله. فأنا بقول إخوة يعني مش كل حاجة نعلها على الأسحار وما شابها ذلك، ولكن السحر موجود وهذه الأعمال موجودة لكن لا نتوسع فيها. ليه؟ وكل حاجة المعالج هو اللي هيعالج الناس. ده بي 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 إيه بيقلل من ارتباطك بربك تبارك وتعالى، بمعنى انك بتظن ان المعالج هو اللي يحل لك كل حاجه. لا، انت بارتباطك بربك عز وجل تحل كل مشكله. بارتباطك بربك عز وجل تحل كل مشكله. وانا قلت السهم بايدك مش بايد المعالج. ابن القيم قال عن القران، هو المعالج هيقرا قران ماشي، ما تقراش انت القران ليه؟ ابن القيم قال القران بالنسبه لتاثيره، خلي بالك بقى في هذه النقطه، بالنسبه لتاثيره يقف على من بيده الايه السهم. انت بيدك السهم، لو عندي قوه انا ارمي هذا السهم رميا قويا، يبقى العيب في السهم ولا في الرامي؟ طبعا في الرامي. طب ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحتي شيخ،
اتفضلي.
انا ليا عندي اخت ولاد اخوها، يعني ليا صاحبه اولاد اخوها عايشين لوحدهم بعد ابوهم ما توفى، هو وهم وامهم، بس ما لهمش مولد رزق. فهي يجوز ان هي تدي لهم الزكاه، بس هم يعني من ناحيه الصلاه بيصلوا بيقطعوا.
هي دول اللي هتدوا الزكاه بيقربوا لها ايه؟
نعم.
ولاد اختها
هم ولاد اخوها. ولاد؟ يعني اخوها توفى.
حاضر. ولاد اخوها توفوا وهي عايزه تدفع
الزكاه، ما عندهمش مورد رزق،
هي عايزه تدفع الزكاه لاولاد اخوها صح؟ اه.
فهم يجوز ان هي تديهم الزكاه من الزكاه.
حاضر حاضر يا اخت، حاضر نجيبك. حاضر. بس سريعا، فانا بقول العيب مش في السهم ولكن العيب في الرامي. يبقى العيب مش في القران، العيب في فيك انت. انت لازم تتاثر بالقران ولازم يخرج القران من قلب موقن به انه فيه شفاء. وانا عايز اقول لكل واحد اذا مرضت فهو يشفين. نعتمد على الله عز وجل ثم ناخذ بعد ذلك بالاسباب، لا نعتمد على هذه الاسباب في اول امر. كل واحد يحصل له حاجه يجري على المعالجين وما شابه ذلك، ويستغل بعض الناس هذه الامور. فاخي الكريم توكل على الله عز وجل، واعلم ان هناك نصيب لك في وقت من الاوقات، ولك زوجه مكتوبه بامر الله عز وجل سوف تتزوجها، ولكن مهلا مهلا رويدا رويدا. من الممكن تتجوز في اول مره أو في تاني مرة، وتكون هذه الزيجة سبب في تعاستك وسبب في شقائق. فعندها لو تقول يا ريت كنت استنيت شوية، ولكن عندما تنتظر قليلا قليلا وتأتي إن شاء الله بأملاء الزوجة الصالحة وهي مكتوبة عند ربك تبارك وتعالى، فساعتها تعلم أن ما كتبه الله لك خير في كل الأمور. هذا والله أعلى وأعلم. طبعا احنا قلنا الاخ اللي كان اللي هو السؤال عن شغال في مستشفى في قسم الطوارئ، وبنفس ان بعض الناس بتحتاج الى شاش وقطن، ولكن فعلا بيستخدموا هذا القطن وهذا الشيء في تضميد الجراحات وما شابه ذلك باذن مديره. فانا اقول دي يعني يجوز هذا الامر طالما ان هذا الامر في خدمه الشعب، وهي مستشفى حكوميه وطبعا هي في خدمه هذا الشعب في تضميد جراح الناس، ولكن لا نتوسع في هذا الامر. والضرورة تقدر بقدرها، لأن كل واحد شغال ممكن في المستشفى يقول لك أنا عندي ابن خالي أروح أجيب له، ابن عمي وما شابه. لا، الناس فعلا يكون محتاج فعلا ولا يستطيع أن يشتري هذه الأشياء، ولو إحنا عطلنا هذا الأمر عنه سوف يؤدي إلى مفسدة. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
لو واحدة مثلا ولدت ومثلا وبعد الأربعين وكده، ممكن تحمل تاني على طول ولا كده هتظلم الطفلة؟
خالد. حاضر اختي حاضر جيبي. فخلاص احنا الاخ الموظف الاخ علي موظف الحكومة وهو خد قرض ثلاث مرات ها وما كانش فيه امر قهري, يعني خد القرض ده وما فيش امر ايه قهري. انا بشكر له على حاجة مش ان هو خد قرض, لا انا اشكر له يعني ايه صدقه, قال لك انا خدت القرض وفعلا انا مش محتاج لهذا القرض ده في امور فرعية ليست بامور لازمة. فبيسأل يعني عن هذا الامر. اخي احنا قلت تكرار المرارة القروض التي من البنك تجر نفعا للبنك والبنك في اصله يتعامل بالديون. انا عايز اقول لك حاجة, البنك في الاصل بيتعامل بالديون, يعني بيتعامل بالديون بياخد فلوس من دوت بتبقى دين على البنك, وبياخد الدين ده وبيديه لفلان فهو نقال للديون. اسمع الكلمة دي خطيرة جدا, البنك نقال للديون, بياخد الدين ده يودي للدين ده والدين ده يروح لده وهو بياخد الفائدة من وراء هذا الايه من وراء هذه الديون. والقاعدة تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا, فانت اللي انت عملته ده ربا, فاستغفر ربك عز وجل. اذا كان هناك يعني اعمال صالحة تكثر منها حتى يعني تعوض ما فاتك من هذه الامور, فان الحسنات يذهبن السيئات. هذا والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم
كابتن, في برنامج على التلفزيون.
اتفضل حضرتك. اتفضل
شيخ على التلفزيون, ممكن انا بس عايز اكلمك كده كم مساله في نفسي انا.
اتفضل انا مع حضرتك اهو. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش يا حضرة فضل الشيخ عبد الله, يعني الواحد يعني بينه وبينك يعني كدوت حاسس ان عندي حاجة كده في نفسي. باجي انام كدوت بسمع في اصوات وانا نايم ومش متريح خالص, حتى في الصلاة باجي اكمل صلاتي مش مكمل صلاتي.
نعم.
وبحس في ناس خلص في حياتي معرفش هاي.
تسمح لي بقى اخي اسألك سؤال.
نعم.
اسأل حضرتك سؤال.
نعم نعم يا باشمهندس.
اسال حضرتك سؤال, ربنا يسمع من بقك.
انا
مش مهندس. بقول لحضرتك اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
هل يا ترى انت مقيم على طاعه الله بما ترضى به عن نفسك؟
ما
ها اخي العزيز. طيب الأخ يرجع اتصل تاني واحنا نجاوب ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لزراعة الأعضاء, إذا كان هذا العضو ضروريا ولا يستطيع الإنسان أن يمارس حياته إلا بزراعة هذا العضو, فهذا الأمر يجوز إذا كان فعلا هذا الأمر يحتاج إليه في أشياء ضرورية. إنسان فقد عينين الاثنين مثلا أو ما شابه ذلك, لكن نقل الأعضاء هذه ملكية وليست منفعة. أنا عايز الناس تركز في هذه المسألة, لأن الناس اللي هم حللوا نقل الأعضاء قالوا بأنها منفعة, هي مش منفعة. يعني ربنا مدي الأعضاء دي مش عشان أنتفع بيها, هي فيها جزء نفعي وفيها جزء تملك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تنبيه بس شوية كده, في جزء نافع أنا بنتفع به, لكن هذه المنفعة ليست ذاتية من نفسي لأني وما أملك لربي. فالجزء الملكية أنت ملك لربك عز وجل. حاضر. الأخ محمود. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل الأخ محمود.
يا شيخ
اتفضل.
استاذ حضرتك في نهار رمضان السنة الأولى والسنة الثانية حصل جماع, فأنا عايز أعرف حكم الشرع في الموضوع.
ثلاث مرات يعني صح؟ ثلاث مرات.
نعم
ثلاث مرات.
إيه
يعني حضرتك في كل سنة كان ثلاث مرات ولا الشهر كله؟ في كل سنة مرتين.
مرتين السنة الأولى والسنة الثانية. أديله الموضوع ست سنين.
يعني مرتين. حاضر. حاضر. الأخ عماد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخ عماد. السلام عليكم.
أنا في عندي مشكلة أسرية,
زوجتي عايزه تطلب الطلاق عشان عايزه البسها الجزام وعايز اقعدها من الشغل.
انت عايز تلبسها الجزام وتقعدها من الشغل وهي بتقول لك طلقني صح؟
فيعني انا مش عارف يعني مقضي بيتي ومراعي يعني خلت ابني حتى يسبني في قلب التليفون وابني باخده العزيز بالله وبحفظه القران وسبحان الله مش عارف بتتعامل معايا كده ازاي يعني.
حاضر يا اخي حاضر نجيبك حاضر. فبالنسبه يا اخوه لزراعه الاعضاء ونقل الاعضاء ومش عارف قلنا لو كان زرع العضو ضروري لا يستطيع الانسان ان يقوم ببعض الاعمال الا به فهذا عند بعض العلماء يجوز. اما نقل الاعضاء هذا ففيه اختلاف كبير جدا. الذين نظروا وقالوا ان نقل الاعضاء هذا من باب المنفعه فيجوز الانسان ان ينقل العضو او ان يوصي ان تنقل اعضاء بعد موته. اقول لك يا حبيبي في الله ليس الاصل فيه المنفعه فقط ولكن فيه تملك. فيه تملك اصلا. التملك هذا جاء انك ملك لربك تبارك وتعالى. فهذا العضو مثلا ليس من أجل المنفعة فقط ولكن هو يعتبر وديعة عندك فهو ملك لربك. والله عز وجل خلقك مثلا بيدين وخلقك بكليتين فكيف أنت تبيح لنفسك أن تعوض غيرك بكلا؟ واسأل أي عالم من العلماء اللي هم الأطباء الذين نثق فيهم قل له لو نقلنا الكلى مثلا من إنسان سليم إلى إنسان مريض والله لا يعني تعمل هذه الكلى في الجسم الجديد بنفس الكفاءة لكن بعد فترة تدمر. فقد أوقعنا الضرر على الآخذ وأوقعنا الضرر على الذي أخذ منه. وبعض الأطباء وسمعت هذا الكلام منهم أن الكلى الجديدة عندما أنا بديك مثال بس عندما تنقل إلى آخر بتبقى بمقام مع سامحوني يعني زي يكون حيل أو, 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 أو يعني حاجة موجودة في الجسم زيادة زي ما يكون جرح بتعالجه يبقى إذا ما أدتش لإيه الوظيفة بتاعته. وحتى لو عايش فترة معينة فهذه فترة قصيرة. فأنا في النفس شيء من نقل هذه الأعضاء أو زراعة هذه الأعضاء كما يعني وهذا ما أدين الله به عز وجل. الأخت هدى السلام عليكم. طيب الأخت هدى معنا ولا؟ طيب ماشي حاضر. الأخت أم بسملة طبعا هي برضك بتشتكي من الوسوسة ومن السحر ومشابه ذلك. وإحنا جاوبنا عن هذا السؤال في سؤال الأخ اللي هو كان بيسأل من كل ما بيروح لزوجة بيفشل هذا الأمر فجاوبنا. والأخت أم بسملة سمعت إيه الإجابة. الأخت نورة كانت بتسأل عن الدم اللي بينزل بعد العمليات ومن بعض الوسائل التي تأخذها المرأة ما حكم هذا الدم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الوسائل التي تتخذها المرأة لمنع الحمل وما شابه ذلك ولا سيما الشريط هذا يطيل فترة الحيض. الشريط هذا الذي تأخذ المرأة كوسيلة لمنع الحمل يطيل فترة الحيض. والدم فعلا بينزل كهيئة دم الحيضي. وبعض الأطباء قالوا أن هذا الشريط عندما تتكون المضغة قطعة اللحم هذا الشريط يفتت هذه القطع فينزل الايه فينزل الدم. فأنا أنصح أولا كنصيحة طبية باستخدام وسيلة أخرى إذا كان هناك ضرورة. إذا كان هناك ضرورة وكانت من أطباء موثوقين مسلمين نقول تستخدم وسيلة أخرى حتى لا تضطرب عندها فترة الايه فترة الحيض فتكون هي التي أحدثت هذا الاضطراب بنفسها. أما إذا كان هذا الأمر بعد العمليات إذا كانت عملية مثلا في عضو يعني الذي يخرج منه الولد نقول إذا كان دم عادي ليس له مواصفات دم الحيض فالمرأة تغتسل وتصلي في كل صلاة وتتوضأ لكل صلاة طالما الدم مش دم إيه مش دم حيض ولا في فترة الحيض ولا في فترة عادتها ولا بعد نفاس ولا بعد ايه ولادة يبقى مش دم حيض طالما انه ليس في فترة الحيض ولا في فترة النفاس فليس بدم حيض ولكن هذا الدم الذي ينزل تغتسل المرأة وتتوضأ لكل ايه صلاة وتكون بمثابة المستحاضة. هذا والله أعلى وأعلم. المشكلة اللي الأخ سيد بيقول هو حصل مشاكل هو وزوجته، فهي بتصحيه من النوم فقالت له طلقني، وأنا مستعجب والله يعني الزوجات يعني في زوجات وصلت بيهم يعني سامحوني في اللفظ يعني قلة العقل لدرجة إن هي صحي زوجها من النوم وتقول له طلقني، حاجة عجيبة أوي والله. طب استنى شوية ما يقوم طيب عشان يطلقك صح، سبحان رب العظيم. فهي بتصحيه منهم تقول له طلقني، طبعا هو من مع النرفزة والغضب طلقها، فبيسأل عن حكم هذا الطلاق. وانا سألته وقلت له انت عارف ان دي زوجتك ولا؟ قال لي طبعا عارف ان هي زوجتي. انا عايز اقول حاجة، الطلاق يا اخوة بيحدث في غضب ولا بيحدث والانسان سعيد وفرحان؟ يعني انت شفت واحد كده فرحان مع امراته وقاعدين في قاعدة يعني خاصة كده مع بعضهم وكوبات شاي جنبهم وما شابه ذلك، وقال لها بصي انا بحبك قوي وانت عزيزة علي قوي وان مش عارف انا انت ما ورتنيش اي يوم في يعني نكد ولا حاجة، وده يعني ما يحصلش، لازم يكون في حاجة زي كده. فهل يا ترى تشون واحد يعمل كده زوجته تكون قاعدة معاه وفترة استجمام وراح يقول لها انا بحبك قوي يا جميل وانت طالق؟ معقول بيحصل؟ ما يحصلش ابدا. فاذا الطلاق بيحدث في غضب، ولكن يا اخوة هناك غضب شديد جدا يغلق العقل، وهناك غضب ثلاث انواع. غضب يغلق العقل تماما ما يعرفش دي قدامه مين، اقول لك يا ابني ما مش فاكر ما اعرفش انا طلقتش، لكن ده عارف الطلاق وعارف ان دي زوجته انا سالته، يبقى ده ليس في اغلاق. ده بقى بينتقل الى الغضب الثاني، الغضب المتوسط الذي فعلا يملك الانسان عنده الاراده، يعني عنده اراده وعنده تركيز وعنده مخ، بس عمليه التفكير بتضعف ودي حاله عاديه. طبعا المرض الثالث ده المرض الخفيف، الغضب الخفيف لا يلتفت اليه. يبقى اخي الكريم اخ سيد، هذه الطلقة تقع ولا بد ان ترد زوجتك وتتقي الله عز وجل ولا تسمع. فالنساء يعني عقلهن كذا، فلا بد ان نتعامل معهن بهذا الامر ولا ننزل بعقولنا الى عقولهم. الاخ ابو احمد بيسال عن رفع الدعاء، هذه المساله اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا جدا، منهم من حصر رفع الدعاء في الاستسقاء، ومنهم من قال برفع الدعاء في جميع المواضع، هذا امر مختلف فيه. فمن اخذ بالراي الذي نرفع فيه اليد هذا امر محمول على راي وجيه، واذا لم يرفع يده فهذا امر محمول على راي، والله اعلم. بيسال بالنسبه للقراءه من المصحف بغير وضوء. انا اقول لك يا حبيبي في الله، العبادة فعلها من ناحية الفعل تنقسم إلى قسمين، عبادة تؤدى على الكمال وعبادة تؤدى على الإجزاء، بمعنى أنك تفعل العبادة على وجه الكمال تأتي بمواصفات العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بالمندوبات وتأتي بالمستحبات، يبقى أديت العبادة على وجه الكمال. وهناك عبادة على وجه الإجزاء. هدي مثال في الغسل مثلا، إذا عمم الإنسان جسده كله بالماء ونوى رفع الحدث أجزأه هذا الغسل، لكن لو توضأ قبل الغسل ثم غسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم عمم الجسد كله بالماء فقد أتى العبادة على وجه الإيه؟ على وجه الكمال. ونحن نعرف أن العبادة على وجه الكمال يأخذ الإنسان أجرا أكثر من عملية الإجزاء في العبادة. فأنت لو قرأت المصحف وأنت متوضئ فأنت قد أديت العبادة على وجه الكمال، استحباب هذا الأمر الوضوء ثم أن تستاك السواك ثم تستقبل القبلة، ولا سيما إذا كان هذا في بيت الله عز وجل وبتدبر وتعقل، فأنت أديت العبادة على وجه الكمال وهذا أفضل وأولى. أما إذا قرأت في المصحف من غير وضوء فهذا جائز، هذا جائز يجزئك ولا يحرم عليك ولكن فاتك الأجر. الأخت اللي هي بتقول هل يجوز أن الأخت يعني تعطي الزكاة لأولاد أخيها؟ أقول نعم يجوز أن تعطي هذه الأخت زكاة مالها لأولاد أخيها وتأخذ أجرين، تأخذ أجر دفع الزكاة إنها أدت فرض الله عز وجل، وتأخذ أجر صلة الرحم بأمر الله عز وجل. الأخت كانت بتسأل بتقول هي لو بعد 40 يعني حملت مرة أخرى فهل هناك وزر عليها؟ وهذا فيه ظلم للمولود، ليس فيه ظلم للمولود طالما أنها عندها قدرة لذلك. الأخ اللي كان بيسأل عنده حالة يعني من الاضطراب وما شابه ذلك والاتصال لم يكتمل، أقول لك راجع نفسك، قد يكون بينك وبين ربك ذنب، وده أنا بقوله لي وبقول للناس كلها. ساعات إنسان مهما يقبل على العبادة لا يشعر بحلاوة العبادة، ما بيشعرش بلذة العبادة، ما بيشعرش بالقرب من الله عز وجل، ما بيشعرش بحلاوة العبادة. أنا بقول لي وليكم الكل اللي بيسمعنا دلوقتي، من الممكن أن يكون قد أذنب الإنسان ذنبا ونسيه وأحصاه الله عز وجل ولم يتب منه حتى الآن. اسمع لهذا الكلام، هذا كلام يعني خطير ومهم. قد يكون هناك ذنب في حياتك، فتش فتش، ارجع إلى الذاكرة وراء، قد يكون هناك ذنب نسيته وأحصاه الله عز وجل عليك ولم تتب منه حتى الآن، فهذا الذنب حاجز بينك وبين ربك، فلا بد أن تتوب. وهل أتوب من كل ذنب بعيني أم أن توبة الإجمال تغني عن توبة التفصيل؟ أقول لك حبيبي، من الممكن أن تجمع نفسك وتتوب توبة الإجمال أيضا يجوز، ولكن هناك بعض الذنوب لا بد أن تتوب منها توبة التفصيل. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان هذا الأمر يتعلق بحقوق الآخرين، بحقوق الآخرين تتوب على توبة التفصيل، ترجع وتعطي الناس حقوقهم. ففتشوا في أنفسكم ونفتش في أنفسنا لعل الله عز وجل يغفر لنا ذنوبنا. الأخ اللي بيسأل اللي هو جامع زوجته في نهار رمضان مرتين، ما حكم ذلك؟ على كل مرة جامعت فيها الزوجة كفارة الظهار، وهذه كفارة الظهار هي جماع المرأة في نهار رمضان، وهي صيام شهرين متتابعين، وكان ينبغي عليك أن تفعل ذلك قبل أن تجامع زوجتك مرة أخرى، ولكن عليك الذنب وعليك ولا تسقط عنك الكفارة. فإذا جمع الزوج زوجته قبل أن يؤدي الكفارة لهذا لا يسقط عنه الكفارة، لا يسقط عنه الكفارة، كفارة في رقبته، ولكن عليه الإثم لأنه خالف أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى عليه صيام شهرين متبعين عن كل يوم. فإذا عجز، خلي بالك مش ينتقل على التخيير، مش على التخيير هذا الأمر، فإذا عجز عن صيام الشهرين المتتابعين عن كل يوم انتقل إلى إطعام 60 مسكينة. والمرأة المطاوعة لزوجها عليها نفس الكفارة، عشان نعرف الأمر مش هزار، أمر مش هزار، ده حدود الله عز وجل، فلا بد أن يعني يقف الإنسان عند حدود الله ويتعدى حدود الله. وأنا بقول اسأل قبل أن تقع، اسأل قبل أن تقع، هذا والله أعلى وأعلم. الأخ عماد يقول في مشكلة أسرية، زوجته بتطلب منه الطلاق لأنه هو عايز يلبسها الإسدال وعايز يقعدها من العمل. سبحان رب العظيم. الله عز وجل قال وقرن في بيوتكن، أي الاستقرار، معنى وقرن الاستقرار والوقار، كلمة تحمل المعنيين، وقار واستقرار للمرأة في بيتها، وهذا هو الأصل، مش عايزين نضحك على بعض، ده الأصل. طيب متى تخرج المرأة من الأصل إلى الفرع؟ يبقى الأصل الوقار في البيت، الفرع العمل. متى نخرج من الأصل إلى الفرع؟ نخرج من الأصل والوقار والاستقرار في البيت إلى الفرع والذهاب إلى العمل بأمرين، احفظوا احفظوا، النساء يحفظن ذلك. إذا احتاجت المرأة إلى العمل وليس عندها من ينفق عليها تخرج ساعتها، لأنها تحتاج إلى طعام وإلى ملبس وإلى مشرب وإلى مأكل وإلى ضرورات الحياة. إذا كانت محتاجة إلى العمل فعلا تخرج، ولكن بضوابط الشرعية، بلباسها الشرعي، بعدم الاختلاط مع الرجال وما يحدث في المصالح الحكومية. وأختي الله يبارك لها في حلقة قبل ذلك قالت أنا بطالب من هيئة النقل العام إنها تعمل أتوبيس، طبعا هيئة النقل العام لناش دعوة بناس تانية، وقالت الناس تانية تعمل كده، أتوبيس للنساء وأتوبيس للرجال. شوف يعني هذا الأمر يعني أمر طيب. فالمرأة لو احتاجت العمل تخرج للعمل، وإذا احتاج إليها العمل، نحتاج إلى الطبيب المساعدة نقول لها خرجي إلى العمل، بهذين الشرطين تكون يكون العمل يعني ليس فيه شيء. أحبتي في الله قد انتهينا من هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والرشادة وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. وقبل أن أترك مقامي هذا أتقدم بخالص العزاء لأهل الأخ أشرف عبد العزيز في يعني حالة الوفاة اليوم التي كنت فيها، وأسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأسأل من المشاهدين أن يؤمنوا على هذا دعاء اللهم اغفره وارحم له يا رب العالمين، وأدخله فسيح جناتك، واكتبه مع الصديقين والصالحين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله عنا كل خير.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا